أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علوم برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم بأن الضابطة في اندراج المسألة فيما نحن فيه أن يكون التكليف واحدا، له إطاعة واحدة ومعصية واحدة، بحيث كما عبر الماتن ينشأ من غرض واحد. ثم بين أنه على أساس هذه الضابطة راح تترتب عندنا بعض الفوائد، منها أن العموم كما تقدم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تارة يكون بدنيا، وأخرى استغراقيا، وثالثة مجموعيا. والذي يندرج في مسألتنا فقط وفقط العموم البدني، أما إذا كان من قبيل العموم الاستغراقي فواضح اندراجه تحت مباحث البراءة. نعم، فإذا قيل هكذا أكرم العلماء، وشككنا في الأقل والأكثر، نبني فقط على وجوب إكرام الأقل بالقطع واليقين، لأن المسألة تندرج تحت العموم شنو؟ الاستغراقي. أما إذا كان هكذا أكرم علماء البلد يوم الجمعة، فيوم الجمعة له ماذا؟ عموم أزماني، وقلنا ماذا؟ هذا من قبيل العموم البدلي، فالمسألة تكون مندرجة تحت ما نحن فيه. الفائدة نمرة اثنين، بأن الشيخ الأعظم يرحمه الله ما أدرج الشبهة التحريمية في المقام، والحال أن المبحث يشملها، ولذلك قلنا إذا قال هكذا يحرم عليك ماذا؟ القتل. وشككت في هذه الحرمة، هل هي الحرمة لقتل الحيوان الذي لا يقبل التذكير، أو شاملة حتى للحيوان الذي يقبل التذكير، تشمل القسمين، فالمسألة تكون مندرجة تحت عموم ما نحن فيه. غاية الأمر أن الأغلب الأعم الأشهر يندرج تحت الشبهة الوجوبية، غير أن الغلبة لا تستدعي خروج الشبهة التحريمية عن المقار. الأمر الثالث أو الفائدة نمرة ثلاثة، وهي التي وصلنا إليها وخلاصتها كالتالي، قلنا هذه الفائدة نمرة اثنين رد على ما لا الشيخ الأعظم، ونمرة ثلاثة رد على النائين، نمرة ثلاثة اللي وصلنا إليها. لابد نحفظ الأرقام. الفائدة رقم ثلاثة هي كالتالي، ماذا قال النائيني يرحمه الله؟ أورد يعني قبل بأصل المطلب خلافا للشيخ اللي ما ذكر المطلب من رأس. النائيني ذكر المطلب غير أنه وقع في اشتباه، مثل له بمثال خارج عما نحن فيه ومندرج تحت شنو؟ العموم البدلي. ما هو المثال الذي أورده المحقق النائيني يرحمه الله؟ قال مثال الشبهة التحريمية كالتالي: ما إذا قال المولى يحرم عليك التصوير لذوات الأرواح وشككنا في أن الحرمة فقط وفقط لتمام الأجزاء، يعني للتمام، أم لا تشمل تصوير بعض الأجزاء لمن كان قاصدا للإتمام؟ هذا القيد موجود في كلام النائين. والسبب في ذلك يقول: باعتبار أن من بدأ التصوير في الجزء الأول وهو ينوي أن يتم تصوير الحيوان بأكمله، فالحرمة اللي للأجزاء بالأسر بتمامها سوف تنبسط على الأجزاء واحدا واحدا. فلذا يقول المحقق النائيني يرحمه الله: يكون فعله أي المكلف منذ الشروع متصفا بالحرمة. فايش يصير؟ يدور أمر الحرمة بين الأقل اللي هو تصوير الجزء، والأكثر اللي هو فقط للتمام. ردنا عليه: لقد اشتبه عليك المطلب. ليش؟ لأن الضابط الآنفة التي أوردناها، وهي أن المسألة إذا كانت مندرجة تحت العموم الاستغراقي فالمجرى هو البراءة. وإحنا هنا نعم نعرف بأن أجزاء الحيوان مثلا الذي نريد تصويره عندما نشك، واضح أن كل جزء باصطلاحنا له إذا أردنا من التصوير هو التلوين، طبعا المراد به التجسيم في الروايات، بس خلينا نجيب التلوين حتى يصير أوضح في أذهاننا. إذا أردنا من التصوير التلوين، كل جزء له لون خاص مثلا نريد أن نلونه بألوان مختلفة، فكل جزء واضح ينطبق عليه العموم البدلي العموم الاستغراقي ولا ما ينطبق؟ ينطبق عليه. إن قلت بأن المركب في المقام هو عين الأجزاء بالأسر كما قال المناطقة والفلاسفة أيضا، يقول هذا نقبله، بس هذا نقبله بناء على شنو؟ بناء على أن الحرمة للكل، أي أن الكل لا يتحقق متحصلا ولا يتحصل متحققا، إلا بإيجاد الأجزاء كمقدمة له، صح؟ أي. ولذلك قال ومما سبق ظهر حال ما ذكره بعض الأعاظم من التمثيل للشبه التحريمي، بما إذا تردد التصوير المحرم، عدل وصلنا هنا، بين أن يعم بعض الصورة أو أن يختص بتمامها، بحيث يحرم الشروع في الصورة لمن قصد الإتمام، بأن يكون للبعض حظ من الحرمة النفسية الواردة على الكل، على التمام، تمام الأجزاء. ليش؟ لأن قوام الارتباطية بين أجزاء المركب انبساط الحرمة على تمام الأجزاء، كما هو الحال في أجزاء الصلاة، جزء 11 هو جزء من المركب. وردنا على المحقق النائم، كلا، يندفع ما قلته أيها المحقق بأن عموم تحريم التصوير حيث كان من قبيل العموم الاستغراقي فهو انحلالي وليس من قبيل العموم البدني، فإذا يخرج عن المسألة التي نحن فيها. فالتصوير التام لدينا يقين بحرمته، تصوير البعض مشكوك الحرمة، صير شنو مجرى للبراءة، مثل أيضا ماذا يعني من قبيل كل عموم استغراقي، أنا يجب علي أن أؤدي الدين شنو، أو أن أكرم هؤلاء العلماء العشرة وأشك في وجوب الإكرام بعد الاثنين معهم، ذا قدر متيقن يحرم. ايه ها
الحق لا لفظ
المشرع
يعني مو بحث اصولي اصلا، هذا الشيء لا من هذا هو الخطاب من
الشارع. احنا نقول له اشتبهت في المثال، يعني انت قبلت كلامك كبرويا صحيح بس التمثيل له غلط، يعني مثل ما قلنا للشيخ الاعظم سلام رحمه الله وسلام الله عليه، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، موجود ما في مشكله، كلكم تستحق. نقول اشتبه عليك المطلب اذ اغفلت ذكر الشبهة التحريمية، نقول ايضا احنا اشتبه عليك المطلب، ذكر بس هذا مو هو المثال لما نحن فيه. طيب، ولذلك يقول وحديث انبساط الحرمة على الأجزاء لا دخل له في الارتباطية بين الأقل والأكثر الذي هو محل الكلام، بل هو لازم للارتباطية بين أجزاء الأكثر على تقدير حرمته، لأن المطلوب هو شنو؟ المجموع بما هو مجموع، الحرمة القدر المتيقن هو هذا، فالحرام هو الأجزاء بمجموعها مو كل جزء جزء، فالجزء الأقل شي يصير مشكوك الحرمة فتجري عنه البراءة. الرابع جاي يبين لنا في هذا الرابع شنو، بيان الجزء أو الشرط المشكوك فيه أو القيد المشكوك فيه أنه على أنحاء على صور مختلفة، وهذه الصور إذا فهمناه نفهم خلاف الأصوليين في المقام، يعني ليش لماذا تكون هذه الصورة مندرجة فيما نحن فيه أو أنها لا خارجة تابعة لمن، تكون صغرى للاحتياط مثلا، واضح لنا الفكرة، أو صغرى للبراءة محل نقاشنا، أو صغرى للبابين المتقدمين، واضح الفكرة. يقول شوف دوران الأمر بين الأقل والأكثر على أنحاء النحو الأول مثل شنو؟ أن يكون شكنا في الجزء باعتبار أن هذا الجزء له دخل في المركب وتدل عليه آية مثلا أو رواية مثل شنو؟ كالاستعاذة في الصلاة موجود إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله آية صح؟ فهل الاستعاذة شرط؟ فش يصير هنا؟ يدور الأمر بين كونها شرطا أو قل شطرا أيضا جزء وعدم كونها لا شرط ولا شرط لصحة الصلاة. هذا الصورة الأولى. الصورة طبعا هذه واضحة أنها داخلة فيما نحن فيه، عرفنا؟ الصورة الثانية اللي مرت علينا في بداية مباحث الاشتغال، تتذكرون هذه الصورة؟ هو جابها الماتن في بداية مباحث الاشتغال في أول الكتاب. إيش قال؟ قال هكذا: يكون الشك في السبب المحصل للمركب أو للأثر أو للمسبب من دون أن يستلزم الإجمال في ذلك المسبب. ما في إجمال واضح. مثل شنو؟ يقول كما لو وجب تطهير المسجد، يعني يجب علينا التطهير، حتى قيل أن في بطلان الصلاة لو صلى المرء والمسجد أي، يعني يقولون الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده كما مر علينا بناء على طبعا هكذا، فقيل ببطلان الصلاة المهم وهو القول المشهور بعد. فلو كانت النجاسة طبعا خلها بغير البول حتى تصير، أو بالبول حتى تصير أوضح، البول قلنا شيء يحتاج إلى كم؟ إلى اثنتين، إلى التعدد معا. طيب هذا طهر مرة واحدة يعني بعد إزالة عين النجاسة سكب الماء مرة واحدة، فهل هنا المسجد طهر ليسوغ الصلاة فيه أم لا؟ حتى مكان صلاة نفس الشيء اللي بيسجد عليه. أي يقول احنا كلامنا طبعا مو في هذا، في هالصورة الثانية محل البحث، مو في الصورة الثانية محل البحث، فقط في الصورة الأولى، لأن الصورة الثانية ليش مو محل بحثنا؟ ها شوفوا إيش مر عندنا. أولا خلاف فيها صغروية معاً، يعني شو الخلاف؟ الخلاف في مسألة حصول الطهارة، يعني كأن كل واحد يرجع إلى تقليدي. أي هذه مو محل البحث، احنا محل بحثنا فيما إذا بت حصل، يعني حصل الأمر، لكن مع ذلك هذه المسألة أيضا انقسم فيها الأصوليون إلى قسمين كما مر عليكم في بداية مباحث الاشتغال. فقيل هكذا: احنا نعلم بوجوب تطهير المحل او المسجد ونشك بعد تطهيره مرة واحدة في حصول المسبب اللي هو الطهارة، فالمسألة ترجع الى شنو؟ الى اشتغال يقيني يقتضي أو يستدعي فراغا يقينيا هكذا. وقيل لا، المسألة صغرى للبراءة. ليش هكذا؟ نحن ما عندنا يقين بأصل التكليف، لأن شنو أصل التكليف؟ أنا لا أعلم بأن أصل التكليف أنا كلفت بغسلتي نعم، ففي قدر محقق ومتحصل. شنو القدر المحقق والمتحصل؟ أن هذه الطهارة لبعض أنواع النجاسات تتحقق بالواحدة على الأقل، صح؟ فيقال إن هنا ماذا؟ المسألة إذا تكون صغرى لكبرى البراءة، مو شك في المحصل، شك في أصل التكليف. يعني هل وجب علي التكليف بهذه الكيفية أم لا؟ أنا أعلم بأني الآن في الحقيقة أشك في أصل التكليف بعد حصول التطهير بواحدة كما مر علينا في أول باب. بس يقول الثاني فقد تعرض له غير واحد هنا، وتقدم تفصيل الكلام وأن فيه خلاف بين الأعلام. طيب الأمر الآخر اللي هو خاتمة لهذا البحث، احنا ايش قلنا؟ قلنا واحد، هذه المسألة التي نحن بصدد البحث فيها لا بد من ان يكون التكليف واحدا، وعندنا تكليفان، واحد كما مر عندنا بالتفصيل في الامس. يعني ما اعلم بان هذا التكليف واحد من المولى، اما اذا كان التكليف أشك في أن تكليف واحد أو يعني أمره يدور بين المتباينين فهو قطعا مجرى لأصالة الاحتياط. تكليف واحد يعني يصير شكي دائر بين تكليفين مثل صلاة الجمعة صلاة الظهر، هذا تكليف يغاير التكليف الآخر، لأن تكليف واحد. طيب هذا واحد، تكليف واحد. الأمر الثاني ألا يكون الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك، يعني لا يتحقق المشروط إلا به، المقيد إلا به، المركب إلا به، له قدر متيقن. واحد له قدر متيقن. إيش معنى قدر متيقن؟ يعني نحن في الشك الدائر أمره بين العشرة والأحد عشر جزءا، عندنا قدر متيقن من الأجزاء للمركب اللي هو عشرة، ونعلم قاطعين بأن الجزء الحادي عشر الذي هو السورة شنو؟ ها، غير قادح. لو كان ماذا؟ قادح، يعني المركب بالنسبة إليه ماذا؟ بشرط لا، كان أيضا ما يرجع إلى مسألتنا، يرجع إلى دوران الأمر بين المتباينين، هذا كما أشرنا إليه في بحث أول أمس اعتبارات المائية، صح؟ فإذا المسألة متى تندرج تحت ما نحن فيه بهذين الشرطين؟ واحد، أن يكون التكليف فردانيا، يعني لا يدور أمره بين تكليفي. الأمر الثاني في قدر متيقن، ومعنى القدر المتيقن بأن الواجب لم يؤخذ بشرط لا بالنسبة للجزء المشكوك، وإنما نشك في ذلك، يعني نشك في أن المكلف به يحصل الفراغ عنه دون هذا الجزء، أو لا يحصل الفراغ منه إلا به، فتندرج المسألة فيما نحن فيه. واضح لنا الفكرة هذه؟ يعني إذا فقهنا هذين الشرطين عرفنا الضابط الكلي لاندراج المسألة فيما نحن فيه. الخامس، بعدما تقدم في الأمر الثاني اختصاص محل الكلام بما إذا احتمل اعتبار شيء في الواجب من دون أن يكون هذا الاعتبار للجزء قادح، متى يكون قادحان؟ فيما إذا أخذ بشرط لا، فلازم ذلك وجود المتيقن في مقام الامتثال اللي هو الشرط الثاني الذي نقطع بفراغ التكليف من ناحية التكليف الواقعي. يعني شلون نقطع بفراغ التكليف من ناحية التكليف الواقعي؟ احنا عندنا في متن الواقع في عالم النفس الامري تكليف، صح؟ نقول لو كان التكليف بالاقل قطعا فرغنا منه، ولا ما فرغنا؟ وانما شكنا متى؟ لو كان التكليف بالاكل، يعني لو كانت الماهية المطلوبة او المركب المطلوب من الاجزاء العشرة للصلاة فقد تحققت جزما. الشكل نقول هذا معنى وجود قدم متيقن، صح؟ ولذلك يقول يقطع بالفراغ عن التكليف الواقع على تقدير الاتيان به. السلوك هنا يراد به الاتيان به. وإن لم يعلم بالتكليف به في عالم الظاهر، مش نقطع يعني القاطعية بلحاظ عالم النفس الأمري على تقدير أنه المطلوب، لأن قلنا متن الواقع لا يتغير عما هو عليه، فعلى فرض أن يكون المطلوب واقعا لماهية الصلاة هي الأجزاء العشرة ونحن قد أتينا بها. امتثلنا أم لم نمتثل؟ امتثلنا خلاص، أتينا بالمركب. الكلام فيما إذا كان المطلوب 11 جزءا، لاحظنا؟ فإذا لابد أن نلحظ كلا الأمرين لتندرج المسألة فيما نحن فيه، وذلك بالمحافظة على الأمر المحتمل اعتباره المفروض أن الجزء 11 محتمل أنه مطلوب، لكن مع احتمال أنه مطلوب لا يضر بالمطلوب الواقعي، بالمطلوب النفسي أمري. واضحة النقطة دي؟ هواي مهم. طيب، ثم يأتي لنا بمثال. طبعا هذا الباحث الآن أورده استطراده، راح يأتي به غدا بشيء من التفصيل وبيان الضوابط والقواعد حتى يندرج كل قسم من الأقسام في بابه. هنا يقول تتميم وتبيين لما تقدم. إذا عرفنا أن المسألة لا تندرج فيما نحن فيه إلا من خلال الأمرين اللذين ذكرناهما، شوف شو يقول: لا يخفى أن وجود القدر المتيقن في مقام الامتثال كما يكون مع الشك في حال متعلق التكليف مع العلم بنحو تعلقه. أنا أعلم بأنه تعلق بالعشرة، لكن عندي شك في أنه هل مطلوب الحادي عشر الجزء أو مو مطلوب، هكذا كما هو المفروض في محل الكلام، كذلك يكون مع الشك في نحو التكليف نفسه. شو يريد يقول؟ يعني في بعض المسائل أقرب لما نحن فيه، أقرب إلى ما نحن فيه من اندراجها في باب الاشتقاق وفي بعض المسائل الأخرى أقرب لاندراجها في باب الاشتغال مما نحن فيه. مثال ذلك، شوف، مرة أقول هكذا أن المولى قال لي هكذا: أعتق رقبة. وأنا أعرف الرقاب اللي عندي كلهم مؤمنين وخيرين، لكني أشك في أن الرقبة المطلوبة هل هي المراد بها النوع اللي ينطبق على كل واحد من هؤلاء المؤمنين خيرين أو لا؟ المراد بالرقبة أن تكون لها حصة مشخصة لوجودها، والحصة المشخصة لوجودها يعني بأن تنطبق على زيد أو عمرو بالخصوص. شلون؟ هل قيد هذا في دخله يختلف حاله؟ عليكم السلام. أما إذا كانت المسألة من قبيل النسق الأول، وهكذا أيضا مثال ثاني، إذا قال لي مثلا في خصال الكفارة بأنه يجب عليك إما كذا وإما كذا وإما كذا، فشككت بأن امتثال الواجب على نحو التخيير وأن كل عدل من خصال الكفارة في عرض العدل الآخر أو لا على نحو الترتيب، بحيث تكون الأولوية التعيينية لما ذكر أولا في الرواية أو الآية. ولذلك شوف يقول هنا، شو يصير؟ هذا أقرب في الحقيقة إلى شنو؟ إلى مبحث الاشتغال، حتى أن بعض الأصوليين أصلا أدرجه في مباحث الاشتغال. ولذلك يقول: ولا يخفى أن وجود القدر المتيقن في مقام الامتثال كما يكون مع الشك في حال متعلق التكليف مع العلم بنحو تعلقه كما هو المفروض في محل الكلام، كذلك قد يكون مع الشك في نحو التكليف نفسه بأن يتردد التكليف بين التعيين والتقييد كما في خصال الكفارة المخيرة أو المرتب. عمدة كلام الشيخ الأعظم ومن بعده في شنو؟ في الأول الذي ذكرناه بالشرطين. وربما تعرض بعض الأصوليين إلى الثاني، مع أن الماتن يقول الثاني أيضا مهم وتترتب عليه من شنو تفريعات، وبعض أمثلته تندرج بناء على بعض المباني فيما نحن فيه، وبعض أمثلته الأخرى تندرج في مبحث اشتغال. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.